أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير، عيد مبارك بحول الله تعالى على جميع أمة محمد. أرحب بكم على شاشة قناة الحكمة في هذا البث المشترك مع قناة أعمال على الهواء مباشرة، وكالعادة كل يوم، ولكن تختلف العادة، فأنا اليوم سأكون ضيفا على صديقي وأخي الحبيب الكبير الإعلامي المحترم الذي تعلمت منه كثيرا في مجال تقديم البرامج والحوارات، الأستاذ أسامة خضر، فسأتركه يرحب بي.
استغفر الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد، بل هو أستاذي،
بارك الله فيك،
وأنا تعلمت منه الكثير. يعني هناك تبادل مشترك، أنا تعلمت منه الأخلاق وتعلمت منه الأدب.
مش كده؟
لا والله، هذا حق. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احصوا في وجه المداحين التراب لمدحته كثيرا. بس كفاية بقى. نبدأ حوارنا وحضرتك طيب، وكلامنا النهاردة هو كلام ممتد، زي ما اتفقنا أن كلامنا اليوم ماذا بعد رمضان، وماذا بعد رمضان، ماذا بعد رمضان على مستوى الإنسان المسلم، وماذا بعد رمضان على مستوى الأمة الإسلامية كلها، لأن هموم الأمة الإسلامية أصبحت كثيرة. إشي شيعة وإشي قس، وأنجيلا ميركل حتى تكرم الرسام الدنماركي وتقول لشجاعته، يعني منتهى الاستهانة والاستفزاز. وده بيخليني أقول لحضرتك البداية هي أيضا ماذا بعد رمضان، ولكن ماذا بعد رمضان بشكل خاص هذا العام.
نعم.
كل عام وأنتم بخير. والبداية دعنا نقيم تجربة الحكمة في رمضان.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية أشكرك وأشكر جميع فريق العمل الذي كان معي في هذه الأيام المباركات الماضيات. الحقيقة أنا بعتقد أن الحمد لله الحكمة ربما انتقلت نقلة أقدر أقول نوعية في هذا الشهر، خاصة حتى أن كان حجم الإنتاج البرامجي كان كبير جدا، يعني إحنا كان عندنا فائض من الإنتاج البرامجي، لأن إحنا قررنا أن إحنا نغير شكل الشاشة، ما يبقاش في إعادات، لأن إحنا مررنا بمراحل في منتهى الصعوبة. ويعني جدير بالذكر أن إحنا نقول من يوم انطلقنا في المساهمة الخاصة بقناة الحكمة في فبراير الماضي 2009، احنا كنا وقفنا تماما، يعني كان بعض الامور اقتضت ان احنا نقف تماما، ولكن الحمد لله بالمصابرة وبالصبر بالمثابرة كمان يعني مسكتناش لحد ما وجدنا تردد في مكان اخر، وطلعنا مع القمر نورسات مع جيرك جاسكو، الحقيقة بقى كنا لهم كل تقدير واحترام، لأن هم يسروا لنا ترتيب البث بشكل يختلف تماما عن أي أحد. فلما بدأنا نعود بأمر المشاركة في قناة الحكمة بعد تأسيس الشركة التي أسست في المنطقة الحرة في رأس الخيمة بالإمارات، ودعونا كل من يريد أن يشارك معنا في هذا المشروع الكبير اللي قلنا أنه لن يتوقف على قناة الحكمة الحالية فقط، من هذه الفترة إلى فترة شهر رمضان دي كانت صعوبات متتالية، ما كانش أمر سهل. يعني احنا كنا عشان نطلع مباشر مثلا من استوديوهات الخارجية اللي كنا نطلع، كنا بنتكلف تكلفة خرافية. لكن كان الهدف ان احنا لابد ان نكون على الهواء مباشرة مع ضيوفنا ومشايخنا وعلمائنا، لابد ان يكونوا في تواصل، فكنا ممكن نطلع ساعة واحدة بس في اليوم مباشر وندفع فيها مبلغ ضخم جدا، لحد ما جت المرحلة اللي طلعنا فيها مع قناة شقيقة سابقة قبل قناة أعمال، ولكن كانت الإمكانيات يمكن ما كانتش جيدة، وترتيب التنسيق البث المشترك ما كانش بالشكل اللي يرضي المشاهدين، لكن الحمد لله احنا أنا بشكرهم بأقدرهم وممتن جدا لما قدموه لنا، والوقفة الكبيرة اللي وقفوها معنا على قدر إمكانياتهم، وكان شيء طيب جدا منهم وجزاهم الله خيرا. ثم أتى هذا الاتفاق المبارك مع الأفاضل رؤساء وأعضاء مجلس إدارة قناة أعمال، وافق هذا الاتفاق الجهد الكبير اللي كان في الكواليس زي ما بيقولوا من إنتاج فني وإنتاج برامجي، يعني على مستوى الإدارة الفنية كان أخونا الكريم حاتم حسين بعد ما تولى الإدارة الفنية قرر أنه يغير شكل الشاشة، وأنا كنت بدعمه بكل ما أستطيع، ومع الأفاضل يعني الزملاء الأفاضل أسامة الشافعي وأحمد أبو زيد وممكن كمان الأخ فرج مهندس الصوت، وكان أحيانا يبقى معنا وليد أبو زياد في الإدارة الفنية. كل هؤلاء كانوا بيعملوا، في كمان معنا الزميل محمد رشدي عشان ما ننساش حد يعني من الإدارة الفنية، قرروا إن هم يطلعوا شكل جديد للشاشة. يمكن حتى إحنا ما نزلنا بالبروموهات كانت شكل غير مسبوق للحكمة. الحكمة كانت الناس واخدة عليها يعني ضعف الإنتاج بشكل عام، وكمان الصرامة في شكل البروموهات والحاجات دي. فالحمد لله حصل نوع من التجديد في اختيار لون الستايل اللي هو الهوية البصرية يعني للقناة. كان جيدا لله الحمد، وكان مش اختيار كده عشوائي، كان بعد التشاور وجلسة وتحديد درجات اللون. طب نزود الأحمر شوية، طب نقلل الأحمر شوية عشان يطلع اللون الموف اللي هو الجميل ده. مع التنسيق ان يكون اللوجو لونه ذهبي. فالحمد لله يعني كتير جدا من الناس أثنوا على ذلك التغيير. فده كان جانب الإدارة الفنية، قدمت شكل ستايل جديد، برموهات وفواصل وتنسيقات كتيرة كويسة ومتنوعة، ويمكن حتى حاجات كانت بتتعمل قبل ما تطلب. يعني كان في فواصل عندنا كانت بتتعمل لتوقعنا بحدوث مشاكل. يعني أنا أذكر ما لقيت حاتم عامل الفاصل بتاع السيدة عائشة اللي هو أول مرة حد يعمل فاصل في القنوات جميعا يجمع بين فضيلة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى العلامة.
ما شاء الله.
فكان تنسيق جميل جدا. أنا فوجئت بهذا الفاصل، فقلت له والله يعني كأن هتحصل مشكلة. يعني الموضوع ده جاي
وهي حصلة من 1400
من فترة طويلة، بس ما كانتش إعلاميا ظهرت. يعني هم الوقت هذا الاستفزاز الإعلامي الجديد اللي صدر من هذا الخبيث ياسر ما كانش وقتها حاصل لما عمل هذا الفصل. فسبحان الله لما حصلت المشكلة دي، وإحنا نتكلمنا في أشراط الساعة مع الدكتور مازن السرساوي حفظه الله يعني في هذا الأمر، وجدتهم بيشغلوه على طول الفاصل ده كان جاهز. يعني فكان سبحان الله كأنه اعد بعد الحدث، لكن هو كان معدا قبل الحدث. وده شيء انا بحسبه بقدره لاخواننا في الاداره الفنيه. الحال الاداره التنفيذيه بقى بقياده الاستاذ ياسر شكر، وان شاء الله يعني اتمنى انه يكون سمعنا ويدخلنا دلوقتي في اتصال
باذن الله.
قدم مع الشباب المنترين الاستاذ عماد فايد والاستاذ احمد راشد واحمد زهير، عملوا شغل كبير جدا في انتاج البرامج المسجله بشكل جديد وبشكل جميل وبشكل يعتمد على سرعه الاداء. يعني ما فيش برامج ممله طويله، برامج شكل الشاشه مريح للعين، فالمشاهد ما يسأمش. جوده الصوت، يعني الحمد لله انا بعتقد ان احنا نجحنا حتى لو نقول ب 80% مما كان يصبو اليه المشاهد في هذه المرحله اللي فاتت. بس انا بؤكد ان ده جه بعد فتره صعوبات الله بها عليم. احنا بنعاني معاناه تختلف عن اي قناه اخرى.
الحمد لله. يمكن من كام سنة كانت البداية، وأنا
نعم
وكبت هذه البداية من بداية قناة الحكمة، لكن عايز أقول لحضرتك أن الآن هي أفضل مرحلة تمر بها قناة الحكمة فنيا وبرامجيا الحمد لله. ويمكن احنا شايفين
لا عايز أقول حاجة قبل ما أنسى مسألة البث بقى. احنا فاضل لنا تكه ونبقى ممتازين، عشان كده انا قلت 80%. التنسيق والبث، احنا بنعاني من ايه؟ ان سيرفر البث بتاع قناه البحر بتاع قناه الحكمه في البحرين، عشان بس يعني المشاهدين بيعتبوا علينا. حصل موقف النهارده في منتهى السخف، وانا بعتذر فيه طبعا لمشاهدينا اللي كانوا صاحيين وشافوه. احنا المفروض بننقل صلاه العيد من المسجد النبوي. وبعد انتهاء صلاه العيد من المسجد النبوي بننقل صلاه العيد اللي هي خاصه بمصر يعني. فالاخ اللي قاعد على السيرفر هناك افتكر ان نقصد الصلاه دون الخطبه. فام اول ما الصلاه انتهت في المسجد النبوي ام نائل على الفضائيه المصريه. فالفضائيه المصريه كان فيها وقت اذ بعض الاغاني او بعض يعني الحاجات اللي هي لا تتناسب مع طبيعه قناه الحكمه. فلقيت طبعا ناس كتير بتتصل وناس يعني بتلوم وتعتب علينا بدون ما يعني حتى للأسف جات لي رسالة على الموبايل، واحد منفعل أو مش فاكر أخ ولا أخت يقول لي هو الأغاني تجوز في العيد اتقوا الله مش عارف. يعني طب يا أخي لابد أن يلتمس العذر.
غير على القناة، غير على محب ويجوز للمحب ما لا يجوز لغيره. لكن خلينا أقول لحضرتك احنا مشكلتنا دلوقتي، ويمكن أنا ممكن يكونوا السادة المشاهدين بيقولوا هو بيسأل السؤال ده مش عارف، والله مش عارف. يعني مشكلتنا ان احنا ننقل البث الى مصر الان، هل هي مشكله تقنيه ولا مشكله اداريه ولا مشكله ماليه؟ وبدون حرج.
لا يعني هي طبعا المشكله اجرائيه.
نعم.
ولعلها تنقضي على خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني إحنا تم تأسيس الشركة الخاصة بالبث من مصر وقريبا بإذن الله يعني تنتهي هذه الإجراءات على خير بإذن الله تعالى.
نعم المخرج بيخوفني بيقول لي المدير التنفيذي بتاعك على التليفون ومش عارف إن أنا قاعد مع رئيس مجلس الإدارة مش معقول. أستاذ ياسر شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب.
كل عام وأنتم بخير يا باشمهندس حسام.
أهلا أهلا أستاذ ياسر. لسه جايبين في سيرتك.
بنهنئ السادة المشاهدين والأمة الإسلامية والعربية.
نعم.
وبنقول لمشاهدينا كل عام وأنتم بخير. ونرجو من الله عز وجل أن تكون الأمة الإسلامية في خير وطن.
نعم بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك.
الله يخليك ونرجو ان احنا نكون على قدر المسؤوليه بالنسبه للساده المشاهدين ونكون وفينا حقنا في شهر رمضان بفضل الله تعالى.
الحمد لله احنا لسه بنتكلم في الامر ده وبنشكرك وبنشكر الاداره التي معك في كل ما قدمتموه على الشاشه خلال شهر رمضان وكالعاده دائما الناجح يحب ان يستمر في النجاح فمشاهدينا هيطلبوك بالاستمرار والتقدم والرقي والبركه فيك ان شاء الله.
توجيهات لحضرتك.
الله يحفظك.
خلال شهر رمضان وللإخوة الزملاء من فنيين ومخرجين وجميع العاملين بالقناة بذلوا الجهد في شهر رمضان وإحنا بنشكرهم على هذا الجهد لنكون مع المشاهدين في وضع متميز من بين القنوات الموجودة على الساحة وبفضل الله تعالى نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في ذلك.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. أستاذ ياسر إحنا شاكرين جدا لحضرتك هذه المداخلة وحسمعك دلوقتي يعني جزء من أجمل ما قدم على شاشة الحكمة بالنسبة لنا بشكل شخصي ومتهيألي بالنسبة للسادة المشاهدين أنا فوجئت بهذا العمل الذي يقدم على الشاشة وهو ليس عمل واحد لكن هي أعمال متكررة ورائقة ورائعة وتنم على عن نضج إعلامي قوي لقناة الحكمة إن احنا نقدم فواصل شعرية بشكل فني جيد ورائع هنشوفه بعد كده يمكن يكون لنا حوار حول هذا المشروع أنا بعتبره مشروع لأن حضرتك بتتعامل معاه فعلا بجدية وكأنه مشروع من مشروعات قناة الحكمة نشوفه مع بعض.
ماذا أخذت من السفر؟ كل البلاد تشابهت، كل البلاد تشابهت في القهر في الحرمان في قتل البشر، كل العيون تشابهت في الزيف في الأحزان في رجم القمر،
همسة قلبك،
كل الوجوه تشابهت في الخوف في الترحال في دفن الزهر. صوت الجماجم في سجون الليل والجلاد يعصف كالقدر دم الضحايا فوق أرصفة الشوارع في البيوت وفي تجاعيد السور ماذا أخذت من السفر؟
همسة قلبك
دم الضحايا فوق أرصفة الشوارع في البيوت وفي تجاعيد الصور ماذا أخذت من السفر؟ ما زلت تحلم بالليالي البيض والدفء المعطر والسهر تشتاق أيام الصبابة ضاع عهد العشق وانتحر الوتر ما زلت عصفورا كثير القلب يشدو فوق أشلاء الشجر جف الربيع جف الربيع خزائن الأنهار خاصمها المطر والفارس المقدام في صمت تراجع وانتحر ماذا أخذت من السفر كل القصائد في العيون السود آخرها السفر كل الحكايا بعد موت الفجر آخرها السفر أطلال حلمك تحت أقدام السنين، وفي شقوق العمر آخرها السفر. هذه الدموع وإن غدت في الأفق أمطارا وزهرا، كان آخرها السفر. كل الأجنة في ضمير الحلم ماتت قبل أن تأتي، وكل رفات أحلامي سفر. بالرغم من هذا تحن إلى السفر. ماذا أخذت من السفر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. يعني مش غريبة، وفضيلة الدكتور عبد الوارث الحداد عليه رحمة الله كان أستاذا للأدب والنقد، ده كان ليه تأثير في توجهات حضرتك الأدبية وتذوقك للشعر، ولماذا هذا المشروع؟
هو الحقيقة الوالد، أنا بعتبر نفسي من الناس اللي يمكن شخصية الوالد أثرت فيها كثيرا، أو في بعض الجوانب. طبعا أنا في جوانب سيئة كثيرة ملهاش علاقة بوالدي، أتكلم في بعض الجوانب اللي ربما تكون إيجابية كانت الحقيقة تأثرا به رحمه الله رحمة واسعة. فهو صاحب فضل علي في المسائل المتعلقة بالأدب والنقد واللغة والشعر بشكل عام. أنا كنت أحب أن ألازمه في يعني أعماله الأدبية، وهو يعد الكتب. حتى أنا أذكر من حبي الشديد للأستاذ الكبير فاروق جويدة من وأنا في ثانوية عامة أو أولى ثانوي، من أول ما بدأت أولى ثانوي وثانية ثانوي كده، وأنا متعلق جدا بأعماله. كان وقتها الوالد الله يرحمه كان بيعد كتاب اسمه من صحائف النقد الأدبي الحديث. قلت له بص بقى، لازم هتكتب عن فاروق جويدة، يعني لازم هتكتب عنه. حتى أنا وقتها ما كنتش لسه أعرف الأستاذ فاروق خالص يعني، لكن لما تم الكتاب وتناول الوالد يعني بعض القصائد، كانت أظن من ديوان في عينيك عنواني، ومن ديوان بلاد الأنبياء أو حاجة زي كده. وبعد كده قدر الله لما دخلت الكلية، وأنا كنت بحب طبعا الشعر وبكتب أكتب شعرا وأدخل مسابقات وكده، ربنا قدر أن دخلت اتحاد الطلبة، وكنت في اللجنة الثقافية الخاصة بالاتحاد، وكان في دماغي أني لازم أعمل ندوة مع فاروق جويدة. بمنتهى السهولة والتيسير من رب العالمين ذهبت إلى جريدة الأهرام، قلت له انا عايز اقابل الاستاذ فاروق. طبعا كنت شاب صغير في اولى الكليه ومش عارف. قال انت مين يعني عايز تقابل؟ قلت له والله انا كليه كذا واتحاد الطلبه. فالمهم الراجل كان في منتهى الذوق الاستاذ فاروق، يعني الان طلبه
جدا،
قال له خليه اتفضل. يعني تشرفت بلقائي على طول بدون لا واسطه ولا معرفه ولا ترتيب كبير عشان اقابله ولا اي حاجه. اللي حصل ان هو برضه تكرم وجه ندوه عندنا في الكليه، وبقى في علاقه جيده، وكان ليا نصيب ان انا اخذت المركز الاول في المسابقه الشعريه اللي يعني اجريت في الكليه وقتها، فازداد تعلقي به. وحتى هو اهداني اعماله الكامله الى الان، معايا النسخه اللي هو موقع عليها يعني بقلمه، وكانت هي اللي حتى الى الان بنتقي منها القصائد اللي هو بيلقيها. يعني انا كنت عاصرته وحضرت له في معرض الكتاب وغيره القصائد اللي احنا لسه بنعيد بثها دلوقتي، يعني زي ملعون يا سيف اخي، دي قصيده قديمه جدا من ايام الحصار على الاخوه الفلسطينيين في مخيمات لبنان، والكلام ده كان في اوائل التسعينات، يعني اظن 89 90 حاجه زي كده. وقصيده سلوان مثلا دي كانت حاجه يعني خرافيه. انا يمكن انا اذكر في حياتي ان قصيده سلوان دي اللي عرفني عليها زوج اختي الدكتور براء العصفوري الله يحفظه، يعني كان وقتها متاثر جدا بهذه القصيده، وهو اللي لفت نظري اليها. كنت انا لسه بقى صغير وهو بقى يعني دكتور وكده، فلفت نظري الى هذه القصيده فاستقرت في وجداني، وبلورتها انا فكريا مع المخرج اللي كان معانا كان الاستاذ اشرف الدبابي والاستاذ حاتم حسين في مساله اخراج قصيده سلوان، اللي طلعت الجمهور حبها بشكل يعني كل واحد حس ان سلوان دي قصته مش بنت الاستاذ فاروق بس. لا دي قصته وبنته، ويعني حتى اكثر الناس كانوا يظنون ان ابنتي انا اسمها سلوان. يعني الحمد لله في انتقاء القصائد الخاصه بالاستاذ فاروق جويدة انا بنتقيها من خلال معايير كثيره، يعني معايير الجمهور بتاع الحكمه، معايير التذوق العام، معايير نجاح القصيده نفسها للشاعر الكبير.
نعم، يعني مش عارف هي شخصيه الاستاذ فاروق اللي خلتنا كلنا نلتف حواليه. انا اقول لحضرتك يعني على اعتبار ان احنا بنتبادل الافكار والذكريات. انا التقيت بالاستاذ فاروق مديرا لاحدى ندواته كمذيع للتلفزيون في كلية التربية جامعة طنطا. واخر لقاء جمعني بيه كان من سنة تقريبا في مكتب الاستاذ انيس منصور. وهو رجل حبيب جدا الى النفس، اذا جلست معاه تجد انسان سهل ومثقف كبير لابد ان تستفيد منه. اما بقى على ذكر سلوان، انا لم ارزق بنات، لكن هذه القصيدة اثرت في حتى اني اطلقت، او لما استشرني احد اصدقائي في تسمية ابنته هو سماها سلوان. نعم، سلوان عبد الجليل محمود، مدير التصوير في قطاع القنوات الإقليمية، ومعنا أبو حاتم. أبو حاتم، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك.
حالك السامح.
أهلا أهلا بيك. أهلا بيك يا مرحبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لحضرتكم كل عام أنتم بخير ومشاهدي قناة الحكمة المباركة. هذه كانت على القناة الطيبة بخير. لكن مع احترامي لك يا أستاذ أسامة، أبدأ تحية خاصة مع أستاذنا الفاضل أخونا الحبيب البشمهندس أسامة حمد الواري صاحب الفضل، دعوة الله سبحانه وتعالى على ظهور هذه القناة المباركة بهذه الصورة الرائعة وهذا الشكل المبارك في هذا الشهر المبارك المنقرب. وغيره من الأيام طبعا، وأتكلم بصراحة ووضوح على أنه كم كافح وجاهد، وكلنا نعرف ونعلم مدى الكفاح. وأنت حضرتك وصفته بأنه المؤدب صاحب الخلق، وهذه فيه وليست مدحة، ولكن والله هذه صفة فيه يعلمها القاسي والداني منه.
جزاك الله خيرا.
وتكلمت أنت على والدي دكتور عبد الوارث رحمه الله تعالى، فقد اكتسب أخونا وسام هذا الخلق الرفيع والأدب والهدوء من أبيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا أحييك أخونا الفاضل أسامة،
الله يبارك فيك،
جزاكم الله خيرا
وإياكم.
فكم كان لحواراتك مع شيوخنا الأفاضل فضيلة الشيخ المبارك العلامة مصطفى العدوي وفضيلة المشايخ من غير أصحاب الفتاوى المباركة، كنت ذكيا في حواراتك معهم.
الله يبارك فيك،
مبارك، وهذا جودك، ربنا يبارك فيك ويحفظك رب العالمين
وفيكم.
وأما عن مشاريع قناة الحكمة المباركة، فهذه القناة عودتنا دائما الزب عن دين الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم جيدا أن هذه القناة المباركة قد تبنت حملة الرد على رسام الصور المسيئة ذلك الكافر الخنزير.
نعم.
من قبل.
نعم.
وردت على هذه المرأة أيضا التي تكلمت في عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
والحين قناة الحكمة المباركة بدعوة من أخونا وسام الزكي النقي تتبنى حملة مباركة في الرد على هؤلاء الشيعة وعلى هذا الخنزير ياسر الخبيث. وطبعا هذه حملة مباركة أسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا فيها وعلى هذه الحملة.
نعم.
وحملة القرآن والتي سماها أخونا وسام ربنا يبارك فيه ويحفظه حملة جيل القرآن، هي حملة مباركة طيبة لجمع مليون مصحف، وهذا من الرد الموفق والبليغ والموفق لأخونا وسام والبليغ في الرد على هؤلاء وعلى هذا الخنزير الذي يريد أن يحرق المصحف، وليعلم أن المصحف كلامه مطبوع في القلوب. ولكن هذه حملة مباركة ودعوة تبناها أخونا وسام، وقد سبق هو وهو المشرف العام والمدير العام لمركز الدكتور عبد الوارث بالإنفاق والتبرع بألف نسخة مصحف.
نعم.
متقدما على غيره تبارك الله فيه. هناك صفة يا أخونا أسامة في وسام يعلمها القريب منه والبعيد أيضا، وهي الكرم تبارك الله فيه وفي قناته. وأسأل الله عز وجل أن يبعد عنه الأعداء وينصره دائما،
اللهم آمين،
وينصر به دين الله عز وجل ويجعله سببا لهدي الناس جميعا الى دين الله تبارك وتعالى والزد عن سنه الله عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا كان له لكم برنامج اخويا وسام للرد على منكر السنه.
نعم.
فجزاكم الله خيرا
الله يحفظك
على هذه البرامج
جزاك الله خير
وهذه الشاشه المتالقه وهذا الجود الطيب المبارك. والله اساله والله اساله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
اللهم امين.
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خيرا. ولا انسى ان اشكر العاملين على قناه الحكمه المباركه واخونا اسامه
بارك الله فيكم.
الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير.
وانتم بخير.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
جدا لاطالتي من وقت البرنامج. جزاكم خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو حاتم يعني اثار
سنوننا.
لا والله الله يبارك فيكم. يعني معي أكثر من اتصال لكن قبل أن أتلقى اتصال الأخ أشرف لابد أن نتحدث عن هذه الحملات.
صحيح.
بأي الحملتين نبدأ؟
نبدأ بحملة الشيعة بالترتيب الزمني للأحداث.
نعم.
حملة الرد على الشيعة.
نعم. يعني هذه الحملة حملة أبناء عائشة أم المؤمنين هي حملة الآن في طريقها للانطلاق بإذن الله تعالى. ماذا عنها؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا لما سمعت هذا يعني داعية الكويتي أنا صراحة حزين إنه من الكويت.
نعم.
الكويت ناس أفاضل. نعم. وأهل خير وأهل فضل.
اللي هو خاسر.
خاسر الخبيث.
نعم.
هذا انطلق. نعم. هذا المسمى عليه بعد. نعم. هذه المحاضرات. هو شخص عجيب جدا تشعر فيه وهو بيتكلم يعني بشدة العداوة والحقد والبغضاء والكراهية.
نعم.
غير المفهومة. يعني أنت ممكن مثلا نحن نختلف مع الأديان الأخرى. لكن في ذات الوقت لا أحمل غلا وحقدا وغضبا وحسن. أنا أعبد الله عز وجل وأقول أن هذا الطرف ليس على صواب وخطأ ولا أسمح له أن يتكلم علي. إذا تكلم علي أتحول إلى شكل آخر.
نعم.
إنما إيه الاستفزاز اللي هو فيه ده من أم المؤمنين عائشة؟ ده هو مش فاهم أنه بيقدح في النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني رمي السيدة عائشة في عرضها هذا قدح في من؟ قدح في الرسول نفسه عليه. نعم. الصلاة والسلام.
وتكذيب لرب العالمين.
وتكذيب لرب العالمين كأنه لا يقرأ القرآن ولا. نعم. يفهم ولا يفقه. ويعني هو حتى من بجاحته يقول في المحاضرة دي إيه؟ أنا بحب أمهات المؤمنين كله. أنا ما عنديش مشكلة غير مع عائشة وحفصة. من قال أني أسب أمهات المؤمنين؟ أنا أسب من خانت الله ورسوله. يقول هكذا أو كما قال ويتكلم بشكل. فالحقيقة الموضوع استفزني جدا.
نعم.
فتشاورت مع الدكتور مازن وقال لابد للأمر من وقفة ومش ينفع نسكت. هذه أمنا أم المؤمنين ومن يرضى بمثل هذا الكلام على أمه؟ قلت لا أحد. فقال لي اتصرف.
نعم.
فهو طبعا قال ما قال وأنا رتبت الأمر إن إحنا هيكون عندنا برنامج يعني للرد على أو عدة برامج للرد على هذا المنهج غير المحترم منهج الشيعة وللرد أيضا على هذا الرجل الخبيث شخصيا بالكلام القانوني والقضائي. فعشان كده احنا بنناشد مشاهدين انهم يقفوا معانا في تثبيت وتدعيم القناة. اما نقول احنا بنرفع قضية في الانتربول يعني قضية هتاخد تدريج جوه المحاكم المصرية ثم بالانتربول علشان ملاحقة قضائية.
الامر صعب جدا لان اليوم تحديدا ما وصلنا ان الانتربول الدولي رفض تسليم هذا الخبيث الى الكويت. يبقى اذا الامر في حاجة الى مزيد من الجهد لإثبات الحق.
مزيد من الجهد والتضافر من.
نعم.
القانونيين. وممكن يكون الأمر الإجرائي اللي حدث ضده فيه ثغرة.
نعم.
تجعل الانتربول يقول لا أستطيع تسليمه القبض عليه. لكن احنا المستشار القانوني أستاذ أنور ومن معه إن شاء الله من الموفقين سيكون الأمر محكما.
نعم.
بعد تأييد العشرات أو المئات من مشاهدينا أتمنى أن يكونوا ألوف.
لكن أثلج صدر حضرتك في البداية لأن حضرتك قلت لأنه من الكويت. الكويت تسعى الآن أو يسعى
أهل السنة.
نعم. أهل السنة وهذا التجمع الموجود هناك إلى إسقاط الجنسية خلال 3 أسابيع إن شاء الله. لا يبقى كويتي ولا يبقى غير كويتي. بإذن الله تعالى
يبقى بدون.
يبقى بدون. إن شاء الله تعالى.
نعم. بس هذا ليس تقليلا من طائفة البدون في الكويت. أنا أقصد أقول يكون بدون جنسية وبدون.
نعم.
انتماء.
نعم. هو معادي للكويت يعني. نعم هو صح. ليس معادي للإسلام فقط وإنما معادي لوطنه أيضا. نعم
نعم. فالحقيقة لما رتبنا كده قررنا ان احنا نمشي على اتجاهين، الاتجاه اللي هو البرامجي لان هذا الامر لا يسكت عليه، لان احنا لابد ان ندرك ان هؤلاء العوام من الشيعة هم في غفلة.
نعم.
ويحتاجون من يعني يكشف لهم الغطاء عن عورات وخفايا هذا المذهب المنحرف. والحكمة بفضل الله عز وجل لها جمهور كبير جدا في العراق.
نعم.
ثم الكويت، وعندنا برضو اتصالات حتى تأتي من إيران.
نعم.
فأعتقد أن احنا هيكون لنا أظن بإذن الله عز وجل هذا الأثر اللي يعني نتمناه من الله عز وجل، أن نكون سبب في إزالة الغمة حتى لو عن بضع عشرات من الناس يفهمون الصواب في مسألة المنهج الشيعي. الأمر الثاني الأمر القضائي، ده زي ما بقول أتمنى من المشاهدين أن يدعمونا بالرسائل والوقوف معنا في هذا الأمر، وبإذن الله سيجدون تقريرا ممكن كل شهر عن تطور الأمر القضائي والقانوني اللي وصلنا فيه من إجراءات ضد هذا الرجل وكل من تسول له نفسه.
نعم.
يعني هو مش هنقف عند ياسر بس، كل من سيتجرأ ويتبجح.
هناك كثيرون.
لا ما إن شاء الله الموضوع مش هيقف يعني.
نعم.
إحنا يعني حتى لو بعنا هدومنا عشان ندفع هذه المصاريف القضائية مش هنسكت. ما إحنا هذا اسمه جهد المقل يعني. نعم. هنعمل إيه؟ ما فيش حل قدامنا الآن لإسكاتهم إلا الإجراءات القانونية.
نعم.
فنسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا نوعا من الجهاد يعني.
نعم.
الجهاد بالكلام.
هذا دعاؤنا إخواني المشاهدين، اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر، وهذا هو الفاجر. ويعني أحسنتم في كلمة قلتموها بارك الله فيكم، إن هناك مضللون كثيرون من الشيعة. يعني أحيانا حينما أتناقش مع الشيعة أقول لهم أنتم تحرفون القرآن، يقولون لا لا نحرف القرآن. أنتم تسبون الصحابة وتسيئون إلى أمهات المؤمنين، يقولون لا نحن لا نفعل هذا. وإن كان هذا في أصول كتبهم وهذا عند الأصوليين منهم موجود في أمهات الكتب، وحينما تتحدث إلى علمائهم لا ينكروه أو ينكروه تقية. حضرتك عارف أن التقية عند الشيعة، نعم التقية عند الشيعة يقولون إنها 9 أعشار المذهب أو 9 أعشار الدين، وقولهم واضح وجلي، من لا تقية له لا دين له. شوف حضرتك، والتقية هي الكذب عند هؤلاء الشيعة. ننتقل إلى المصاحف، كم مصحف دلوقتي وصل؟
بفضل الله عز وجل الإحصائية وصلت أن احنا جمعنا مبارح إلى الآن 9820 مصحف.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
فهذا أمر جديد.
نعم.
أنا عايز أقول نقطة بس،
هدف حضرتك إيه في مسألة أن ترد على حرق مصحف بمليون مصحف؟
لإعلاء قدر المصحف، لإثبات لهؤلاء أن المصحف له قدر كبير في قلوبنا، وإن كان خفت وإن كان يعني الأداء يعني للمسلمين في سلوكياتهم ليس هو الأجود، لابد أن نبين لهم قدر المصحف عندنا. يعني حتى لو أحرقت مصحفا فهناك مليون مصحف، ولكن إحنا لن نسمح ولن نقبل ولن نرضى بالإهانة. أنا بس عايز أقول عدة نقاط في المسألة دي أربطها بموضوع الشيعة. تحذيرات وأخبار من وسائل الإعلام بقالنا أكتر من شهرين بنتكلم في مسألة أن يوم 11 سبتمبر القس بتاع كنيسة فلوريدا مقرر حضرته بسلامته كده أنه يجمع 200 مصحف ويولع فيهم.
تيري جونز.
خلاص الكلام ده مش جديد، مش طلع مبارح. احنا حتى على شريط الرسائل عندنا فريق الرسائل بيتابعوا الموضوع ده وكل شوية بينزلوا الأخبار. اللي حصل أني لم أسمع من الشيعة أي موقف تجاه هذا الأمر، وكأنهم يقولون أن احنا ملناش علاقة بهذا المصحف. يعني طبعا هم عندهم المصحف الخرافي بتاعهم اللي هو مصحف فاطمة كما يسمونه. ما فيش أي موقف، مع أن يعني الأستاذ بتاعهم سخنان على طول في أي مواقف كده يولع الدنيا ويرد على أمريكا ويرد على لا لا مش بتكلم على حسن نصر الله، بتكلم على أحمد نجات.
أحمد
نجات شغال في إيه، وكذلك حسن نصر الله لم يشارك في الأمر.
نعم.
خالص شغال في انه عمال المفاعل النووي ولن نسكت ولن نرضى، وقوة اسلامية زعم لتضليل يعني المسلمين لتجميع الناس حوله.
نعم.
ما قال شيئا. هل سمعت انت معمما شيئا تكلم في المسألة دي؟
والله حتى لو سمعت اسمع جعجعة
ولا ارى طحنا. أيوة
حتى هذه عادتهم يعني. يعني هم كما يقولون ظاهرة صوتية يعني.
فاللي حصل النقطة دي يعني حب ألفت نظر مشاهدينا ان هؤلاء اللي بيزعموا انهم بيدافعوا عن الاسلام وهيقرروا القدس ومحدش يقرب وبتاع والكلام ده كله كذب في كذب، وامام حرق المصحف لم نسمع ببنت شفا من اي منهم، لا من رئيس الدولة بتاعتهم ولا من علمائهم.
واحد دلوقتي هيطلع يقول طب وانتوا رئيس الدولة بتاعكم قال
وقلنا واشدنا بكلامه
قال ونشيد ونظل نشيد لان هذا هو موقف الثوابت. يعني هنا بقى الموقف الثابت للقيادة المصرية في هذا الموقف. الرئيس النهاردة قال هذا خط احمر مش مسموح وان هيترتب عليه تحذير هيترتب عليه اثار هم لا يعلمونها. نعم
الحقيقة امبارح في مسألة الحوار حول حرق المصحف انا كنت حريص ان انا اكون اونلاين على النت واثناء الكلام واحنا بنتكلم جالي الخبر العاجل من البي بي سي موقع البي بي سي arabic.com واحنا بنتكلم قلت للشيخ مازن جاني الان خبر عاجل من هيئة الإذاعة البريطانية بتقول ان القس تراجع وما كنتش عارف تراجع ليه. في الحلقة التي تلت ذلك أو في السهرة الخاصة في ليلة العيد كان معنا الدكتور أحمد المعصراوي حفظه الله والشيخ أشرف عامر حفظه الله. قلت لهم يا جماعة الخبر تطور إلى أن القس تراجع علشان طلب من الشيخ فيصل اللي هو المسؤول عن بناء المركز الإسلامي في موقع الحدث بتاع البرجين طلب منه أنه يغير المكان في مقابل عدم حرق المصحف وقال كذبا هذا القس أن الشيخ فيصل قابل ووافق. حتى ساعتها الشيخ المعصراوي علق قال انا لو مكانه ما كنتش هقبل. تبين النهارده في وسائل الاعلام الدوليه والمحليه ان هذا الكلام نوع من الخرافه كده فعلها القس ليبين ايه اخطاء او يعني يزعم بمشكله جديده يطلعها على المسلمين. ما فيش اصلا حصل لقاء بينهم هو في لقاء مع وسيط مصر اسمه محمد المصري كل واحد بيتكلم كانه بيتكلموا في موضوعين مختلفين. فاللي حصل دلوقتي ان القس طلع بيان جديد وقال ان احنا علقنا الامر مش لغيناه وقد نعود اليه غدا. فاحنا الان في حالة ترقب يعني ورجعنا تاني لنقطة الصفر اللي هي حالة الترقب.
لا اظنه سيفعل لسبب لان هناك الادارة الامريكية حتى على مستوى رئاسة الجمهورية عندهم اوباما طلب الا يفعل هذا الامر وهو القيادة عندهم ما طلبتش ده عشان حبا في الإسلام ولا لكن خوفا على الجنود الموجودين في أفغانستان وفي العراق. هم خايفين من كده بس
لا وليس كذلك فحسب يعني هو كذلك ولكن ليس فقط يعني هم كمان خافوا على السفارات. يعني حتى في تصريحات السيد الرئيس مبارك أمس قال إن هذا قد يحدث ردود أفعال في العالمين العربي والإسلامي لا نعرف مداها. هذا الكلام لا يؤخذ كده لا هذا كلام يحلل ويدرس يعني والسي اي اي عندهم تحليلات وفاهمين كويس هما بيعملوا ايه طبعا اكتر من كلامي هذا انا بقول استنتاجات يعني يفهمون لما رئيس دولة بحجم رئيس دولة مصر يقول هذا الكلام فهذا الكلام لا يمر اعتباطا فبالتالي هم يستخدمون ضغوطاتهم على هذا القس لمنعه من اجراء هذا الامر فهو الان بنوع من المراوغة.
نعم
وتعرف بقى عشان شوية الحرية المزعومة
اللي تيجي لحدنا وتبقى نوع من انواع التعدي وساعتها يقولوا يعني انتوا مش سايبين الناس ليه ياخدوا حريتهم مع ان حرية الدين مكفولة في مصر حرية الدين مكفولة في الوطن العربي في البلاد الاسلامية بشرط ان نحافظ على ثوابتنا والا نتعدى على معتقداتنا. يعني مش مسموح لاي حد ان هو يتعدى على اهل السنة والجماعة وهم قوة لا يستهان بها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
استاذ اسامة بارك الله فيك كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير بارك الله فيك.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
يعني نود ان نشارك معك في هذه الحملة المباركة التي تقومون بها في هذه القناة المباركة حول هذا الأمر والذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين. وأيضا هذه الحملة لجمع هذه المصاحف حتى تكون ضد ما يقوم به هذا القس أو كما قلت هذا الفصل الذي يدعي أنه قس يدافع عن دين والله لا دين له ليس بعد الكفر ذنب. فدعوه يحرق ما يشاء ولكن في النهاية لابد أن يكون هناك وقفة إسلامية من كل أبناء العالم الإسلامي وخاصة من الأزهر الشريف وعلماء الدين المسلمين. وتحياتي لك ولضيفك الكريم الأستاذ الدكتور وسام عبد الوارث. كل عام وأنت بخير، أهنئك بعيد الأضحى أنت وضيفك عيد الفطر المبارك.
شفت، مش أنا بس اللي مش أنا بس اللي غلطت، كل المذيعين بيغلطوا النهاردة.
كله بيفكر في اللحم على فكرة.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب.
أنت بخير يا أستاذ محمد، جزاك الله خيرا.
يعني حضرتك كنت من شويه كاتب اسم الاستاذ محمد بليغ حتى توجه له شكرا.
نعم
نعم،
والحقيقة الاستاذ محمد بليغ من قيادات العمل في قناه الحكمه، ويعني لا اجد ما اوفي حقه من كلمات الشكر والثناء والتقدير والاحترام في مجال يعني تقديم البرامجي او نعم. في مجال العمل الاداري، وحتى مساهمين كلنا كلهم يعرفونه لانه هو المتولي تنسيق عمليه المساهمه والمشاركه في راس مال قناه الحكمه.
نعم،
شكرا لك استاذ محمد واتمنى لك التوفيق.
فرصه نطلع نشوف العيد والساده المشاهدين كمان يشوفوا العيد معنا، ونرجع ان شاء الله استكمل معكم هذا اللقاء الماتع مع الدكتور اسامه عبد الوارث، وهسالك على الدكتوراه الفخريه عشان ده حاجه اسعدتني جدا على فكره. وما تروحوش في اي مكان، احنا جايين لكم تاني. الى الملتقى.
يا عيدنا حيا الغلاله علينا سبحان من سواه، لف بالخير وعود عيد الهنا محلا، ربي يعطينا خير العالي في سماه العالي في سماه. يا عيد ابو البشاير يا عيدنا حيا الغلال علينا سبحان من سوى، لفى بالخير وعور عيد الهنا محلا، ربي يعطينا خير العالي في سما العالي في سما. هنيت امي وابويا يوم انت عيدا، لبس ثوب وفيه مستور بوفاء، لبيت صوت النادى وسعيت للصلاة، الله يا عيد عذب يا حظ من لقى، لبيت صوت النادى وسعيت للصلاة، الله يا عيد عذب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. شايف حضرتك مبسوط قوي.
الحقيقة الشباب اليوم عملوا جهد كبير.
نعم.
المهندس وليد عبد المقصود، وهو الحقيقة من النجوم الجدد في الحكمة اللي صاروا من الأعمدة.
عجبني جدا.
يعني
أداء راقي.
بس أنا خايف عليه، يعني أنا خايف يتغر ولا حاجة، بس يتخطف. إن شاء الله
يتخطف.
لا هو مش يتخطف لأنه رجل وفي.
نعم.
يعني الحقيقة اليوم هو وصل أمس بالنهاردة. نعم. وكمل مع الشباب والمصور
الأستاذ
حسام الدقلة. نعم. وأخونا المنتير أحمد راشد، كل دول فريق معيتش. دول نزلوا الصبح صوروا في المناطق المختلفة في مصر، في المصلى يعني أماكن الصلوات في العيد. ثم عملوا هذه اللقاءات في الملاهي والجناين والحاجات دي كلها، مشاركة الحكمة مع الجمهور. وإن شاء الله في الفقرة اللي هيقدمها وليد بعد شوية النهاردة هتبقى فقرة ماتعة وفيها العديد من التقارير، وأتمنى أن أنتم مشاهدينا تتابعوا وتقيموا تجربة وليد على المقصود معانا، لأنه تغير. يعني هو مش مقدم برامج بس، وأنا معتمد عليه في حاجات كتيرة جدا، وبشكره وبشكر الفريق اللي اشتغل معاه، وبشكر قبلهم بقى كلهم الأستاذ علي الشاذلي اللي يعني زي ما بيقولوا اتطحن في رمضان على شاشة الحكمة. هو تحمل عبء كبير جدا الحقيقة، من
ديله شهر مكافأة.
نديله شهر مكافأة، انت شايف كده؟ بس هو ليه اخطاء، بس
اخصم له الشهر.
يعني اخواننا في الرسائل، في قسم الرسائل وفي قسم المتابعه، يعني بيتعبوا معاه. هو طبعا ما بيبقاش ذنبه كبير قوي في المسائل دي، زي ما بقول لمشاهدينا اي اخطاء في البث، لخبطه دخول حاجه مكان حاجه، مش من عندنا. هي الاخوه القائمين على امر البث في القمر الصناعي نورسات، منهم كتير جدا مش عرب، فمش فاهمين احنا بنعمل ايه. وربنا ييسر لنا يعني نخلص من الحكايه دي قريب.
نعم دكتوره.
جزاكم الله خيرا. الحقيقة في جامعة الحياة الجديدة بسوريا كلمني رئيس الجامعة الدكتور الفاضل محمد غنايم، وقال لي أخو سام، يعني مجلس أمناء الجامعة قرر منحك درجة الدكتوراه الفخرية لجهودك في العمل الدعوي الإعلامي. وقلت له يعني أنا ما استاهلش الكلام ده، فقال لي إحنا اللي قيمنا واخترنا أنك تكون صاحب لقب دكتور، وهيمنحونا يعني إن شاء الله الدكتوراه الفخرية يعني بعد أسبوعين كده من الآن إن شاء الله، هيكون في حفل تكريم لهذا الأمر. والحمد لله أولا وأخيرا، وهذا لعله من فضل الله عز وجل على الواحد، اللي هو زي ما تعرف ربنا بيرزق بكرمه وليس بعمل الإنسان، فليس من عملي أن أحصل على هذا، إنما هذا من كرم الله.
نعم بارك الله فيكم. يعني الوقت بيجري بسرعة، وأنا كان عندي أسئلة كتير جدا عن البرامج وهنعمل إيه بعد رمضان، بتهالي ده ممكن يكون لها متسع والناس هيعرفوها بعد كده، لكن ده حد حملني الأمانة. طمنا على الشيخ الحويني.
الحمد لله الشيخ الحويني بخير، أنا لسه مكلمه قبل العيد بيومين، هو يمكن أرهق شوية في العشر الأواخر.
نعم.
فتوقف عن إلقاء دروس مدرسة الحياة في آخر يومين من رمضان طلبا للراحة والاستجمام يعني. لكن هو طبعا الحمد لله كويس بشكل عام، لكن أجهد
الحمد لله. ندعو الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.
أمين.
وسيف أخي، يعني هذه القصيدة أثرت فيك تأثيرا شديدا، يمكن احنا حسيناه واحنا بنسمعها.
هو الحقيقة هذه القصيدة من ساعة ما قلت لك أنا سمعتها من الأستاذ فاروق، وأنا كنت عايز أقول ملحوظة، الأستاذ فاروق جويدة من الناس المحترمين جدا اللي بيقبل الاختلاف معاه. تعرف مش كل حد يقبل ده، هو طبعا له منهجه وله تصوراته، وأنا كنت بعترض عليه وبقول له مثلا أنا برفض هذا الأمر أو كده. طبعا يمكن هو لا يتذكرني الآن لأن الكلام ده بقى له فترة طويلة، لكن الشاهد من الأمر أنه هو يعني عنده سعة صدر، فقد نختلف ونتفق في أمور ونختلف في بعضها. لما من ساعة القصيدة كانت مأثرة فيها جدا، هي وقصيدة من عشر سنين مات أبي برصاصة في غدر، الاثنين دول ليهم مكانة عندي كبيرة جدا. قصيدة ملعون يا سيف أخي فيها معاني كتيرة مؤثرة تتدرج بيك من عدة معاني، الإنسانية العميقة اللي تتعلق بحبك لولدك، طبعا عارف تجربة عمر ابني. أيوة. أسأل الله أن يتقبله وأن يرزقنا يعني الجنة به.
اللهم آمين.
فكان في ارتباط بعبارات ولدي قد مات التي كانت في القصيدة. حتى حاتم يعني جزاه الله خيرا جاب صور من جنازة عمر على لسان يعني تبين التأثير والتأثر يعني. ففيها معاني إنسانية عميقة بارتباط الولد وضياعه أمام الأب. والحقيقة أنا بأشكر حاتم وهو بيخرج القصيدة دي، إنه بعد ما جاب جنازة عمر جاب مشهد قتل محمد الدرة. الموضوع ده مؤثر غير طبيعي يعني. احنا قصة محمد الدرة دي موجودة في وجداننا بقالنا أكتر من عشر سنين.
طبعا ما نسيناهاش.
ما نسيناهاش. لكن هذا المشهد يعني لا يعبر عنه إلا هذه القصيدة. يعني الحقيقة كانت قوية جدا. فيها كمان المعاني اللي فيها الجرح. يعني أنا أذكر هول الصدمة التي وقعت على نفسي لما سمعت بغزو العراق للكويت في أوائل التسعينات. يعني هذا مشهد أنا كنت وقتها طالب في الكلية، يعني كنت حاسس بي أنه كارثة حلت على الأمة. فهذا سيف أخي اللي هو كان غزو العراق للكويت، هو ده المعنى الحقيقي اللي كتبت ربما من أجل القصيدة. أنك أنت تطعن في ظهرك من أخيك. هذا أكبر المصائب التي نعانيها الآن. أنا أصبحت أرى ذلك يمكن في أكثر المحيطين بي وفي أكثر العلاقات اللي حواليا، تجد فيها للأسف يعني هذه الطعونات الظهرية اللي هي تظن منه الأمان ويأتي منه الغدر. ولا داعي للتفصيل. فهذه القصيدة أنا يعني قبل ما أسجلها في استوديو الصوت أنا أذكر أن أنا قرأتها مع نفسي يمكن أربع خمس مرات عشان أحسها وأسترجع المعاني بتاعتها وأشوف التدرج الصوتي. فأنا حسبتها كأنها نوع من يعني إذا جاز التعبير المسرح الشعري، لأن يعني هي فيها تحدث للذات ثم تحدث للآخرين، والرجل كأنه يهذي خاصة في بعض المقاطع لما بدأ يقول هنأكل ماذا أكل من ابني، لما من أين سأبدأ، عيناه الحد الفاصل بين زمان يعرفني وزمان آخر ينكرني. ويعني معاني دي معاني هذيان، ما هو مش واحد يعني ما فيش حد فعلا هيأكل ابنه. إنما هذه حالة من الهذيان من هول الصدمة وهول الواقع الأليم على القلب.
نعم أستاذ وسام، دكتور وسام، أنا سعدت جدا أن نلتقي هذا اللقاء. ان مشاهدينا يقتربوا مننا اكتر، يعرفونا اكتر واكتر. بنوعدهم ان شاء الله في الفترة الجاية بايه؟
ان شاء الله باذن الله نوعدهم بمرحلة انتقالية جديدة ونريدهم ان يقفوا معنا فيها، مرحلة يعني تبيين حقائق منهج الشيعة دي محتاجة دعم جماهيري يساعدونا بتجميع المواد اللي حيز يبعت لنا حاجة من ملفات خاصة بالأمور المتعلقة بالكلام الشيعة الفارغ، أو يساعدونا في الحملة. الحملة دي حملة جيل القرآن، هذا أمر استراتيجي لقناة الحكمة. كلمة استراتيجي طبعا الشيخ مصطفى كان بيزعل مني بقول كده، عايز أقول أمر مركزي أو أمر مؤثر جدا في نقل قناة حكمة. أنا أطالب كل إخواننا وأخواتنا اللي هيشاركونا في الحملة دي يساعدونا في نشرها بتوزيع الأوراق. منتهى البساطة كده، هنكتب حملة جيل القرآن على قناة الحكمة لتجميع وتوزيع 1,000,000 مصحف على المحتاجين من الهيئات ودور العبادة، ويكتب تردد القناة ورقم شريط الرسائل. هذا لابد أن يكون للموقف يعني إيجابي من المشاهد يتفاعل معنا. كذلك احنا هنكون في بث مشترك مع قناة أعمال المباركة يعني، واخونا الأستاذ أبو اليزيد وأبو فيصل أحب أهنيهم برضو أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وبشكرهم شكرا كبيرا على تعاونهم معنا وإتاحت الفرصة لنا أن احنا نشترك معهم في هذا البث على الهواء مباشرة، ونقدم تهنئتنا لمشاهدينا في كل العالم العربي والإسلامي.
كل سنة وحضرتك طيب، وسيف أخي مهدى من أسر قناة الحكمة لحضرتك كل سنة وانت طيب.
وانت طيب، وجزاكم الله خيرا، وشكرا للمخرجنا الكبير أستاذ أشرف الدبابي،
والأستاذ جمال عمارة أبو يوسف.
أستاذ جمال عمارة، أنا أحب أهني أبو يوسف. جمال عمارة رزق قبل يعني 10 أيام بيوسف